بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الحقيقة أن هذا الشهر الشريف هو شهر الله تعالى، شهر ضيافته، شهر كرمه، شهر رحمته، ولذلك لا بد أن ندخل إلى هذه الضيافة بكل اطمئنان وبكل يقين بأن الله تعالى قد فتح لنا كل الأبواب، أبواب الرحمة.
نعم.
حقيقة أبواب الرحمة هي مفتوحة، لكن لكرامة لهذا الشهر أن الله تعالى برحمته يفتح كل الأبواب، حتى أن خطبة النبي صلى الله عليه وآله وأحاديثه الكريمة تشير إلى أن الشياطين قد صفدت في هذا الشهر، يعني وأغلقت أبواب النار، يعني أبواب الرحمة كلها مفتوحة. الآن نحن نتعامل مع حقيقة واقع، هذا الواقع واقع هو واقع الحسنة، واقع المغفرة، واقع الدخول إلى الله تعالى، دخول إلى ضيافته. لذلك نجد أن الأحاديث الشريفة أكدت على هذا المعنى، وأن الإمام الصادق عليه السلام بل كل الأئمة دأبهم في مثل هذا الشهر على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يخطب بالمسلمين ويهيئ نفوسهم ويسترعي انتباههم بخطبه المعروفة، الأئمة عليهم السلام كذلك. لذلك نجد أن الإمام الصادق عليه السلام يعني يوجه رسالة إلى أصحابه، إلى شيعته، إلى أتباعه، أن يكون هذا الشهر شهر فرصة حقيقة، هذه الفرصة ألا تفوت عليكم، أن تتجنبوا كل أعمال السوء، أن تتجنبوا الغيبة، تتجنبوا النميمة، تتجنبوا كل شيء يهون من قدر الإنسان، يهون من قدر الإنسان، أن يدخل الإنسان إلى أبواب ضيافته ثم يعلق الإمام الصادق عليه السلام لتفوزوا بأن تكونوا من أتباع قائم آل محمد صلى الله عليه وآله. طبعا في أيام الإمام الصادق عليه السلام كان يوجه هذه الرسالة، أن يكون الإنسان حينما يحظى بشهر رمضان المبارك، حينما يحظى بهذه الساعات التي هي كل ساعة من ساعات شهر رمضان لها حسابها عند الله تعالى، لها قدرها. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: حتى تحظوا وتكونوا من أصحاب قائم آل محمد، أو من أصحاب المهدي. الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على ذلك. الحقيقة أنه تجد أن الإمام الصادق عليه السلام حينما يوجه هذه الرسالة إلى أصحابه وإلى شيعته، أن تكونوا كذا وكذا وكذا، يعني حالات الكمال، حالات الكمال النفسي، يعني ترقي إلى الكمال، ترقي إلى الله تعالى، حتى تحظوا بصحبة الإمام المهدي.
الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج.
لذلك نجد أن هناك ربط بين هذا الشهر الفضيل وهذا الشهر الكريم وبين الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هذا الربط على ما أفسره أنا أجد أن الإنسان يتكامل في هذا الشهر.
نعم.
تكامل الإنسان هو أحدى الضرورات دخوله من ضمن حوزة أصحاب الإمام عليه السلام. نعم. ومن ضمن أتباعه. لذلك نجد أن التركيز على شخصية الإمام، يعني حضور الإمام الحجة في مثل هذا الشهر، عباديا تجدها أكثر من أي إمام آخر.
نعم.
نحن حينما نقرأ دعاء الافتتاح الذي تفضلتم به والأدعية الأخرى، نجد أنها مروية عن الإمام الحجة.
نعم.
ويرويها سفراءه، خصوصا السفير الثالث الحسين بن روح رضوان الله عليه، والسفير الأول كذلك، هؤلاء رضوان الله عليهم قدموا أدعية الإمام عليه السلام من ضمن التوقيعات، وسنأتي إلى معنى التوقيعات في هذا المعنى. الإمام عليه السلام كان يقدم أطروحة الدعاء، كان يقدم أطروحة التكامل، كان يقدم أطروحة الوعي الفكري، الوعي الإنساني، الوعي النفسي، للإنسان العابد، للإنسان المتعبد، أن يكون ملتزما، أن يكون مع الله تعالى، أن يقتحم هذه الساعات وهذه الفرص
بكل
ما عنده من قوة، من إمكانية. لذلك نجد أن دعاء الافتتاح وغيره من الأدعية الأخرى المباركة، نجد أنها هذه أطروحة الإمام المهدي عليه السلام. لذلك نجد حضور الإمام في مثل هذا الشهر، ولغة الدعاء وخطابات الإمام للأمة، هذه حاضرة. وأعتقد أنه في غير الأشهر الأخرى لم نجد إلا القليل، يعني لا أقول لم نجد، وإنما الحضور لم نلمسه إلا كما في شهر رمضان. نلمس أن هناك حضور للإمام الحجة، نلمس أن هناك رعاية للإمام الحجة، نلمس أن هناك عناية، وكأن الإمام عليه السلام يريد أن يقدم برنامجا، برنامجا يوميا عباديا لأتباعه، بل لكل الإنسانية واقعا، لكل الإنسانية. هذه حالة التكامل التي أراد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف من أتباعه ولشيعته ولمواليه أن يقدموها أو أن يتابعوها، هذه حقيقة من ضمن برامجه، من ضمن برامج الغيبة، وهذه من ضمن الأطروحة أيضا، الأطروحة المهدوية لرعاية شؤون الأمة. حقيقة الأمة رعايتها، الرعاية العبادية هي رعاية التكامل. نجد أن الإمام عليه السلام حينما نقرأ دعاء الافتتاح ونقرأ غيره من الأدعية، نجد أن هناك بناء إنسانيا يتعهده هذا الدعاء، يقدمه أطروحة الإمام عليه السلام. هذا إذن يعني نجد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يرعى هذه النفوس ويرعى هذه التوجهات العبادية التي أرادها من أتباعه.
نعم. إذا سمح سيد، لو أردنا أن نقف عند بعض مفردات تلك أو ذلك الدعاء الشريف، يعني في بعض مقاطعه يؤكد الإمام عجل الله تعالى فرجه على قضية الحج، اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام وإلى آخره. لماذا الحج ولماذا التأكيد من قبل الإمام عجل الله تعالى فرجه على أهمية الحج في هذا الشهر الفضيل؟
صحيح أن هناك يعني من ضمن البرامج العبادية اليومية لشيعة أهل البيت عليهم السلام، طبعا بالمناسبة أن ما يعني ما يربحه هؤلاء هذه المجموعة الولائية التابعة لأهل البيت عليهم السلام هي فلسفة الدعاء. حقيقة هذه الفلسفة فلسفة راقية، يعني تجد أن هناك بناء، يعني هناك متابعة ساعة بساعة، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، كل ساعة لها دعاء معين. هذا البرنامج الدعائي، هذا البرنامج العبادي الذي يقدمه الإمام عليه السلام في شهر رمضان، في أيام شهر رمضان، نجد أن هناك كما تفضلتم تركيزا على مسألة الحج، اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. بعد كل فريضة، في ليلة كل شهر، في ليلة كل شهر، في دعاء الافتتاح، في غيرها من الأدعية، نجد التركيز على مسألة الحج. على ما يبدو أن الإمام عليه السلام بما أن الحج هو إحدى حالات الكمال الإنساني أو حالات الكمال المسلم، السير إلى الله تعالى، حالة التعلق، حالة العبادة، إضافة إلى أن هذه العبادة هي ليست بيد الإنسان واقعا، يعني الصلاة يسعى بها الإنسان باختياره، الصوم كذلك، الزكاة إلى آخره من العبادات، في حين أن الحج يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى اختيار. ولذلك نجد أن كثير من الروايات أن الإنسان حينما يخلق أو في عالم الذر، حقيقة في عالم الذر، حينما إبراهيم عليه السلام دعا ربه، يعني دعا الناس وأذن للناس بالحج، هذا الأذان، يعني هذا الدعاء، هذا النداء، هذا الدعاء الذي قدمه إبراهيم عليه السلام حينما بنى بيت الله الحرام. الروايات تقول أن في عالم الذر، في عالم الذر ذلك العالم، كل هؤلاء الناس استجابوا لهذه الدعوة، لكن كل واحد استجاب لإبراهيم فدعاه قال لبيك، فمن دعاه مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع على عدد ما دعاه الله تعالى، على عدد ما دعا واستجاب لإبراهيم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يوفقه لأن يرزق الحج. طبعا هذه يعني هذا بحث لا نريد أن ندخل فيه، في مسألة الاختيار وعدم الاختيار والإجبار إلى آخره، لكن نقول أن هذا التكامل الذي أراده الإسلام منا، أراده الله تعالى منا، نجد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يدفع بهذا التكامل، يدفع بالتعلق لهذا الحج. يعني لاحظوا مثلا في أيام شهر رمضان صفاء النفس، قربها إلى الله تعالى، حالة الطاعة، حالة العبودية، حالة الخضوع، حالة الخشوع، حالة التقرب، هذه حالات ساعات متميزة عند الإنسان. يعني ولذلك الإمام عليه السلام يقول استغلوا هذه الساعات وهذه الفرص لتحظوا برضا الله تعالى وبقبوله وبدعوته لبيته الحرام. إضافة إلى ذلك، عندنا روايات أن في ليلة التاسع عشر وليلة العشرين، عفوا في ليلة التاسع عشر وفي ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين، هناك حالات تغيرات يعني في القضاء. في ليلة التاسع عشر هناك حالة يعني التقدير، التقدير للأشياء للأمور في ليلة التاسع عشر. في ليلة الحادي والعشرين حالة القضاء كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام. في ليلة الحادي في ليلة الثالث والعشرين في اللي هي ليلة القدر التي عند يعني أتباع أهل البيت عليهم السلام، وتأكيد على ذلك أن ليلة الثالث والعشرين هي ليلة القدر. هناك حالة الإمضاء، لاحظوا حالة الإمضاء. في ليلة الثالث والعشرين تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر، أي أمر، ومنها الحج. فلذلك الإمام عليه السلام من دعا الله تعالى وتوسل به و يعني دعاه وسأله بنية خالصة، الله سبحانه وتعالى يقدر ويقضي ثم يمضي الإمام عليه السلام بأمر من الله. يعني لا تكون إرادة الإمام عليه السلام منفصلة عن إرادة
يعني
الله تعالى.
يعني هذا التأكيد من قبل الإمام عجل الله تعالى فرجه بالنسبة يعني الطلب من الله سبحانه وتعالى، طلب الحج من الله سبحانه وتعالى سيركز في ليالي القدر المباركة، ليلة التاسع عشر وليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين. ولذلك أتى الإمام عجل الله تعالى فرج بهذا الدعاء الشريف ووقف عند هذه النقطة المهمة ألا وهي نقطة الحج، وأكد عليها في هذا الشهر. سمح السيد، لو أردنا أن نقول يعني إذن بعد كل هذا البرنامج العبادي من قبل الإمام عجل الله تعالى فرجه، ما الذي يميزنا أو لكي نرضي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج في هذا الشهر الفضيل؟
الواقع أن حالة التقوى هي هذه، أقول دائما وأكرر، يعني قبل أيام قلائل اتصل بي أحد الأخوة قال أريد أن أكون من أتباع الإمام، من أصحابه. قال وهذا طموح حقيقة، طموح الإنسان أن يكون من أصحاب الإمام. قلت هذه إحدى الطموحات التي لا بد أن تتوفر عند طبقة الشباب، عند شريحة الشباب. قال أوصني. قلت لا أوصيك إلا بكلمة واحدة وهي التقوى، حالة التقوى. اتق الله تعالى تكون من أتباعه عليه السلام. إذن حالة التقوى هذه حالة مهيئة، يعني الآن النفس مستعد لقبول حالة التقوى، لقبول الخضوع، لقبول للتفرغ عن الدنيا. لذلك أنه هناك حالة يعني حالة الطغيان الروحانية، طغيان الآخرة على الدنيا، هذه حالة لا يجدها الإنسان في كل يوم أو لا يجدها الإنسان في كل شهر، إنما في شهر رمضان. وهذه من بركات الشهر العظيم، يعني حقيقة أن الإنسان يجد هناك وازعا وهناك دافعا يدفعه بهذا الاتجاه، بهذا السير. يعني هناك حالة تأييد من قبل الله تعالى وحالة مساعدة من قبل الله تعالى لهذا العبد أن يؤيده في حالة الترقي وفي حالة الصعود نحو الله تعالى.
لذلك سمح السيد، يعني بودي أن ننوه إلى المشاهد الكريم بأننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة، ولكن بعد أن نكمل هذا البحث وبعد الفاصل الأول إن شاء الله. نعم سمح السيد.
نعم، فلذلك نجد أن كل إنسان الآن يجب، ونحن نعيش في الأيام الأولى في الساعات الأولى من هذا الشهر الشريف، يعني نريد أن ندخل إلى هذا البرنامج العظيم، إلى هذا الملحمة العظيمة، الملحمة العبادية العظيمة، الملحمة الروحانية العظيمة التي لا يمكن في أي شهر أن نجدها حقيقة. يجب أن يعني ندخل في هذا الشهر ونحن يعني لابد أن تكون هناك حسابات شخصية، يعني ما الذي فعلته في الأشهر السابقة، كيف تعاملت مع فلان، كيف تعاملت مع أهلي، كيف تعاملت مع عيالي.
هذا الشهر هو شهر يعني تكامل وسير نحو الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه أراد أن يربط الإنسان كليا في هذا الخط، في خط السير نحو الله سبحانه وتعالى، من خلال تلك الأدعية ومن خلال ما بينه من كثير من المعاني الجليلة في دعاء الافتتاح. وكذلك يعني سماحة السيد، هذا البرنامج العبادي كما تفضلتم أنه هو خط التكامل وخط السير العام ضمن هذه المنظومة وضمن هذا المشروع الإلهي الكبير، وهو قضية الإمام المهدي والقضية المهدوية بشكل عام. يعني نحن أردنا، اعتدنا في كل حلقة إذا صادفت مناسبة معينة ننوه، وإذا كانت مرتبطة بقضيتنا قضية الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه أن نقف معها قليلا أو عندها قليلا. بودنا أيضا سماح السيد لو أردنا أن نعود إلى بحثنا، يعني أننا نوهنا في الحلقة السابقة إلى أننا تقدمنا في قضية غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه، ذكرنا خصوصية الغيبة، فلسفة الغيبة، مرحلة الغيبة، قدمنا إلى أن المشروع الإلهي الكبير للإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه هو هذا المشروع التكاملي، ولذلك كان مشروع الغيبة هو جزء من تلك الأطروحة المهدوية. توقفنا عند كثير من القضايا، وردنا بعض الأسئلة والإشكالات، ولعل ما وردنا في نهاية الحلقة السابقة هو شبهة قد تكون من أحد الأخوة، كانت نص العبارة بالنسبة للإمام المهدي، وكان أحد الأخوة من السعودية الذي هو الأخ عبد العزيز، بالنسبة للإمام المهدي عند السنة نحن نؤمن به، هذا نص العبارة، هذا مو صياغتي وإنما صياغته هذا الأخ العزيز. ما الفائدة منه وهو حي ولا يؤثر في شيء؟
أنا بودي أن يكون سؤاله في بداية الحلقة حتى يعني نعطي له فسحة من الوقت، لكن هنا أسف كان في آخر
في نهاية الحلقة.
أنا يعني حقيقة
وعدناه إلى أننا سوف يعني نكمل هذا.
أنا استغرقت شيئا ما في ردي هذا هذه الشبهة أنه ما فائدة وجود الإمام وهو غائب. أنا أردت في يعني في كلامي السابق أردت أن أركز على قضية مهمة، وهو إثبات وجوده
عليه أفضل الصلاة والسلام.
إذا سلم معنا الأخ وغيره بإثبات وجوده فلا بد أن يكون هناك وجودا معصوما، يعني لا بد أن يكون الموجود معصوم. يعني هي من مقتضيات
ذكرنا العصمة
ولعلنا سنأتي أيضا إذا أردنا أن نأتي أيضا،
ولعل هذا هو من النقاط المهمة سماحة السيد. وإذا يمكن أثير هذا الإشكال أو رفع هذا الإشكال لعل القضية تصبح واضحة
حقيقة. الإشكال مرتفع، الإشكال مرتفع، ولكنه إذا كان هناك مساحة للحوار يعني، وإلا هو الإشكال قد ارتفع قديما. لأن إذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله غير معصوم فقد سقط كل يعني الحوارات وانتهى الكلام. نقول إذا كان الموجود وهو الإمام معصوما فإن غيبة المعصوم أو حركة المعصوم لابد أن تكون معصومة، لابد أن تكون حركة المعصوم معصومة. يعني هناك حكمة من وجوده أو غيبته. لماذا؟ حينما نريد أن نعترض على غيبة المعصوم لابد أن نعترض على غيبة النبي صلى الله عليه وآله من قبل. يعني النبي حينما نريد أن نعدد غيباته مقتضى حركة النبي صلى الله عليه وآله حينما غاب في الغار، غاب عن أصحابه لا يعلمون أين هو وأين ذهب، سواء كان يوما أو يومين أو ثلاث إلى آخره، لكن كانت مقتضى حركة النبي صلى الله عليه وآله أن يغيب.
غيبة.
يعني ما الفرق بين أن يغيب الإنسان 1000 سنة أو يغيب الإنسان أياما؟ هي غيبة. القيادة حينما تغيب بمعنى أن هناك حكمة ومصلحة. النبي صلى الله عليه وآله حينما غاب في الغار وغاب أياما عن أصحابه وهم لا يعلمون أين هو، أين ذهب النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد انقطعت قيادته عن أمته،
نعم،
أو انقطعت علاقته مع أمته. النبي صلى الله عليه وآله تحرك تحركا يعني حقيقة غابت الحكمة عن كثير من أصحابه. مثلا نعم، في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وآله وقع على الصلح وقدم التنازلات الكثيرة للمشركين، لكنه نعم، بعد ذلك كسبت جولة يعني حتى يعلق الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية كسب من الناس من المسلم من 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 الناس ما لم يكسبه في عشرات السنين.
نعم،
إذن مصلحة. نحن نقول وحقيقة أن النبي صلى الله عليه وآله أجاب على هذه الشبهة من قبل، والأئمة عليهم السلام أيضا فلسفوا هذه الإجابة.
أيضا لدينا مشروع متكامل، يعني نحن لدينا غيبة النبي الله إدريس، لدينا غيبة
غيبات
الله
الأنبياء،
عيسى،
غيبات الأنبياء
موسى عليه السلام، غيبات
نحن
الأنبياء.
نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن.
نعم،
الآن نقف عند غيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحركة النبي.
نعم،
غيبة النبي صلى الله عليه وآله في شعب أبي طالب ثلاث سنوات.
نعم،
انقطع عن أمته، انقطع عن قيادة.
نعم،
يعني عن قيادة الأمة،
والمسلمون
هم لا يعلمون كيف، بل أن جمع. نعم، من المسلمين الذين هاجروا،
لدينا دقيقة واحدة حتى نأخذ فاصل. نعم،
جمع من المسلمين هاجروا جعفر بن أبي طالب ومعه مجموعة ذهبوا إلى الحبشة، لم تكن.
نعم،
هناك اتصالات.
نعم،
غاب عنهم قائدهم.
نعم،
لذلك نجد أن الغيبة هي ليست يعني انقطاع القيادة. إضافة إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله حتى أنهي،
نعم،
النبي صلى الله عليه وآله قال غيبة قائمنا أو غيبة مهدينا كغيبة الشمس إذا ظللها السحاب. يعني إذا 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 غابت الشمس، هل أن الشمس تعدم فوائدها عند غيبتها عندما يظللها السحاب؟ بالتأكيد هي تعطي كل ما يحتاجه الإنسان، لكنه لمصلحة معينة غابت.
نعم،
إذن غيبة الإمام عليه السلام هي غيبة لمصلحة إلهية. كل ذلك، كل هذه الفلسفة نفلسفها، لكنه الأمر الحقيقي للغيبة يبقى إلى الله تعالى. إضافة إلى ما قلنا أن الوضع الأمني، أن الوضع الرقابي، الوضع السياسي يقتضي على قيادة الإمام، على الإمام المعصوم عليه السلام، الإمام المهدي، أن يغيب ويبتعد عن أصحابه.
نعم، سماحة السيد، لو أردنا نعود إلى اتصال الأخ، يعني أردنا أن نقف عند هذه الشبهة. أنتم في نهاية الحلقة السابقة قدمتم أنه ذكر يعني جزئين، الإمام الحجة، أننا نؤمن بالمهدي، وأنكم ذكرتم أننا نؤمن بالمهدي من آل محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا كما نعرف أن هناك في يعني ثقافات الديانات الأخرى أو الثقافات الأخرى أن مهدي فلان ومهدي فلان وإلى آخره. أنتم أكدتم على هذا المفهوم، ثم يعني ما هي فائدة الإمام وهو حي ولكن لا يؤثر؟ يعني بودنا أن نقف عند هذه النقطة.
قلنا أنه أن الإمام لم ينقطع عن أصحابه، يعني عن شيعته. هناك شيء بودي أن أؤكد، هل أن الغيبة هي انعدام؟ يعني إذا فلسفوها الأخوة بأنها هي انعدام للشخص، فنعم هنا يأتي الإشكال. لكن حينما يقولون أنه مبتعد، الغيبة بمعنى ابتعاد.
نعم،
ونحن قلنا أن الإمام عليه السلام لم يغب بقدر ما نحن غبنا عنه.
نعم،
يعني هو موجود.
لطيف،
وهو يدير شؤونها، شؤون الأمة.
نعم،
إضافة إلى وجوده، يعني أنا أؤكد بأنه هو واسطة للفيض. يعني لا يمكن للفيض الإلهي أن ينزل على بشر عاديين ما لم يكن هناك معصوم.
نعم،
يتلقى هذا الفيض الإلهي.
نعم،
إضافة إلى وجوده عليه السلام أنه وجود اطمئنان. يعني
نعم،
مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان في حروبه لم يقاتل مع
نعم
الأصحاب، يعني لم يقاتل، لكن وجود النبي صلى الله عليه وآله في جبهة القتال وهو لم يقاتل هو اطمئنان للمسلمين.
نعم،
لذلك نجد أن هناك اطمئنان، يعني حالة الاطمئنان التي تصيب، يعني حالة الاطمئنان مع وجود القيادة وإن كانت غائبة، لكن هناك رعاية، لكن هناك عناية، لكن هناك إدارة لشؤونها. هذه حقيقة تعطي أكلها، تعطي ثمارها. يعني نجد أن الإمام لم يغب ولم يبتعد عن شؤون أمته.
نعم،
إذن وجود القيادة هي حالة اطمئنان
نعم
للأمة. إضافة إلى ذلك أن وجود الإمام عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام.
حقيقة هو تصديق للنبي بقول النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
وخلفت فيكم الثقلين.
نعم.
كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نعم. خلفت. نعم. يعني جعلته.
جعلت.
يعني المخلف موجود. إذا قلنا أنه غير موجود هذا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وآله الذي هم يروونه. كل الحقيقة كل الفرق الإسلامية تروي. نعم. هذا الحديث.
إذن سمح السيد الأخ أم أحمد.
نعم.
إذا أردنا أن نبدأ بالأسئلة، كيفية التعامل، يعني كيف يتعامل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه مع الأديان الأخرى مثل الصابئة والنصارى إلى آخره أو اليهود؟
طبعا الأديان الأخرى أنا أعتقد أن وجودها يعني غير حقيقي عند ظهوره عليه السلام، لأنه هناك حالة تصديق لوجود. نعم. الإمام عليه السلام،
كلها تتوحد. نعم.
نعم. حالة القناعة وحالة الإذعان وحالة الخضوع لأطروحة الإمام بكل اختيار وبكل محبة لهذه الأطروحة، سنجد أن كل الديانات ستدخل في ضمن هذه السياقات.
نعم.
سياقات الإمام عليه السلام.
إذن سمعت السيد، إذا أردتم أن نتواصل مع الباحث أو نجيب على تلك الأسئلة
نجيب حتى.
نعم. يعني أنا فقط أركز على يعني هذا السؤال الذي أتى به، الذي هو عبارة عن إشكال، ولعلنا نترك إذا أنتم أحببتم ذلك.
نعم. نعم.
بالنسبة إلى مؤلفاتكم ذكر.
أنا لا أدري يعني مؤلفات ما تتعلق بقضية الإمام المهدي عليه السلام، هي مؤلفات يعني أرجو أن يدخل على الأخ الكريم على موقع مركز الدراسات التخصصية للإمام المهدي عليه السلام، عرضوا هذه الكتب جزاهم الله خير الجزاء.
نعم.
يعني تعهدوا بطبيعتها، و يعني منها
عرف كامل. نعم.
نعم. انا لا يعني ليس من يعني عادتي ان اذكر هذه المؤلفات. نعم. لكنه
هي موجوده على
مركز. نعم. في موقع المركز.
الموقع. نعم. هو نفسه الذي ذكرته.
نعم. نعم.
يعني لو اردنا ان نتوقف عنده، لو كان الامام المهدي متوقف على الانصار، فان هناك كثير من الانصار كما دخل.
الحقيقة أنه يعني حينما نستذكر يعني قولهم للإمام الحسن عليه السلام أنه هناك لك أنصار يا ابن رسول الله لماذا لا تخرج، أو الإمام الكاظم عليه السلام يقول 20,000 سيف كان مشهورا في بغداد وحدها لنصرة الإمام الكاظم عليه السلام.
نعم.
ما الذي يعني عرقل خروج الإمام عليه السلام، خروج الإمام الكاظم ومطالبته بحقوقه؟
نعم.
وهكذا حقيقة مسألة الأنصار ومسألة الأصحاب، فلسفة هذه الصحبة وفلسفة هذه النصرة هي ليست على يعني قياساتنا وعلى أفهامنا. يعني الواقع أن مسألة النصرة والصحبة التي يريدها الإمام عليه السلام هي حالة التسليم، حالة اليقين بأطروحة الإمام عليه السلام. لذلك لا نجد أن الكثرة تعني شيئا.
نعم.
بقدر ما هناك قناعة وهناك خضوع وهناك تسليم لأطروحة الإمام عجل الله فرجه الشريف حتى تتم هذه الصحبة وتتم هذه النصرة.
نعم. نعم سماحة. نعم. السيد، يعني لو كان الإمام متوقف على الأنصار، فإن هناك أنصار كما في يعني سؤال الأخ أبو محمد تقي من كربلاء.
حقيقة قلت أن
المداخلة،
المسألة ليست هي ومداخلة. نعم. الأخ عبد. نعم. العباس حفظه الله وشكرا. نعم. له على شعوره الطيب، وهو يعني نموذج من هذه الشريحة.
نعم.
الشريحة المتعطشة لفهم الأطروحة المهدوية واقعا.
نعم.
قلت أن المسألة ليست هي كثرة الأصحاب وعدد الأصحاب بقدر ما هي حالة الاختيار الواعي، يعني الاختيار الحي الصحيح، الاختيار. أنا حينما أدعي أني من أصحاب الإمام.
نعم.
ما الذي علي، يعني ما هي ما هو تكليفي، هل أني عرفت يعني هذه المجاميع؟ لذلك أنا أقول أن الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل أنه لماذا لا يظهر الإمام، وفي. نعم. أيام الإمام الصادق كانت هذه الأسئلة والإشكالات.
نعم.
لماذا لا يظهر الإمام عليه السلام؟
نعم.
قال لأن الحلقة لم تكتمل.
نعم.
فيسأل عن الحلقة يعني المجموعة أو القاعدة. نعم. يقول 10,000.
نعم.
10,000 هذه لم تكتمل.
نعم.
يعني في أيام الإمام الصادق عليه السلام هناك عشرات الآلاف. نعم. من أصحابه.
نعم سمح السيد.
نعم. فإذا مسألة العدد الأصحاب وكمية الأصحاب هذه غير مأخوذة في حسابات الغيبة، يعني في حسابات الأطروحة المهدوية، إنما هناك اختيار واجتباء وتصفية وحالة، يعني كما قلت يعني في كثير من الروايات، أنا لا أريد أن يعني أسترسل
في كثير من الروايات، ولعل هذا أيضا في نفس السياق يعني الجواب أو سؤال الأخ،
حتى يقال نعم
بالضبط سؤال الأخ من السعودية.
أحسنت، نعم بالضبط،
يعني يصف في ذلك الاتجاه. نعم، نفسه
يقول أنه كانت هناك دعوة يعني حقيقية لنصرة الإمام، مجموعة من الناس، وحتى وصلوا إلى السفير، أحد السفراء، قالوا نحن نريد أن نقابل الإمام، نحن نريد أن ننصر الإمام، نحن كذا إلى آخره.
نعم،
يقال أنه كما تروى هذه الرواية، ولا أعلم يعني سندها حقيقة، ولكنها هذا نموذج واقعي ونموذج حي. يقول أمر السفير أن يجتمع هؤلاء في مكان ما ليخرج عليهم الإمام عليه السلام ويسألهم مطالبهم، ما الذي يريدونه. هذه المجموعة كانت تنتظر، لكنه الإمام عليه السلام كان في أعلى الدار، وأرسل على أحدهم، أرسل على أحدهم، يقال أنه رأى هناك دماء تسيل من الميزاب، فعلموا أن صاحبهم قد قتل، ذبح. وجد الأول والثاني والثالث وهكذا، أخذوا ينسحبون، يعني سحبون من هذه، لأنه هذا اختبار حقيقة، لأنه الإمام عليه السلام أراد أن يثبت لهم أنهم هل أنهم هم فعلا مطيعين لأوامر الإمام عليه السلام، مذعنين لأطروحة الإمام. بعد ذلك تبين أن الإمام عليه السلام أراد أن يختبرهم، لم يقتل صاحبهم، إنما ذبح شاة وجرى هذه، جرت هذه الدماء، وظنوا أن هذه دماء صاحبهم. انسحاب هؤلاء بين لهم أنهم هم غير ممحصون، غير ممحصين لحد الآن، يعني غير مؤهلين لهذه الأطروحة، غير مؤهلين لاستقبال الإمام. نحن نريد نقول متى ما وجدنا من أنفسنا قد قضينا على كل الأنا، هذه حالة الأنا والإثبات، إثبات نكران الذات، إثبات أن يعني هناك تمحيص لذاتنا، تمحيص لمواقفنا، اختبارات أنه نقدم
تغيير نفوسنا،
الله تغيير نفوسنا لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن حالة التمحيص، حالة التمحيص وحالة النكران الذات، هذه لابد أن تكون متوفرة. أنا لا أقول أنه غير متوفرة، أنا أقول متوفرة، وممكن أن هناك أهلية، لكنه مع هذا لا يعني أن هناك استعداد 100% لاستقبال هذه الأطروحة الإلهية. يعني هي ليست ليست حالة انقلاب في بلد، يعني يقول الأخ الكريم لماذا لا يعني لا يظهر في جمهورية إيران، هذا إشكال، يعني إشكال من هنا وهناك. هي ليست انقلاب في بلد، يعني ليست حالة انقلابية أو حركة انقلابية حتى يستولي على بلد معين وينتهي.
أنصار، هناك أنصار كثيرين،
هناك فتح لكل البلدان، يعني هناك تحرير لكل بلدان العالم. الآن كل بلدان العالم تطالب بحريتها. لاحظوا أنتم هذه حركة الشباب في كل البلدان بالمطالبة للعدل والإصلاح والتغيير وتغيير الدساتير والأنظمة الحاكمة، لابد أن يعني هناك وعي سياسي حقيقي للتغيير. بالنسبة إلى ما سأل الأخ في
أبو حيدر من أبو حيدر من ذيقار، هذا بالنسبة لموت عبد الله،
أجبنا لا نريد أن نركز، يعني أنا
قاسم الموسوي من ميسان، هل الإمام متزوج حاليا؟
طبعا أجبنا في حلقات سابقة أن الإمام عليه السلام هناك احتمالات، يعني استجابة لسؤال الأخ الكريم، هناك احتمالات، احتمالين، احتمال أن الإمام متزوج واحتمال أنه لم يتزوج. طبعا احتمال أن الإمام عليه السلام متزوج، قلنا أن هناك ستكون هناك إشكالات في وعقبات في هذا الاحتمال وهذا الافتراض، لا بد أن يحتاج إلى زوجات متعددة على طول هذا العمر المديد، ولا بد أن تكون هناك ذرية متعددة، ولا يمكن لعله إحصائها، لأنه 1177 عام يعيش الإمام عليه السلام، لا بد أن تكون هناك ذرية متعددة، أولاد متعددون، لم نجد أن هناك يعني ما يشير إلى ذلك.
نعم.
إمكانية أن زواج الإمام غير حاصد، أن الإمام عليه السلام لم يتزوج، هو مقتضيات العمل السري، العمل الغيبة.
نعم.
كثير ما نجد من أصحاب الحركات الثورية أنهم يتركون حالة الحياة الخاصة والزواج وإلى آخره، ولذلك نجد أنه مقتضى غيبته ومقتضى حركته وانتقاله من مكان إلى مكان وتستره لا بد أن يقتضي، يعني لا أقول لا بد ولا أقول يقين، ممكن أن يكون غير متزوج. إذن هناك افتراضان، افتراض عدم الزواج وافتراض الزواج، ولكل افتراض لا أريد أن يعني أعيد هذه يعني حتى أضمن الإجابات الأخرى.
نعم. يعني سأل عن ما معنى السفياني وهل هو شخصية أو حركة؟
طبعا
أو
السفياني شخصية، ولذلك عندنا روايات تنص على بعض يعني اسمه ونسبه، هو نسب ينتهي ليزيد بن معاوية، ولذلك قلنا أن مراسلات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعني مما يكتب لمعاوية بن أبي سفيان، وسيكون السفياني من ولدك، من معنى بمعنى أنه
أن
يكون من ذريته، وتشير الروايات أنه هو عثمان بن عنبسة إلى أن يصل نسبه إلى يزيد بن معاوية.
نعم.
إلى يزيد بن معاوية.
نعم. كلام يعني صفاء. نعم. الشمري من كربلاء عن. نعم. كلام الإمام: لأبكينك صباحا والمساء.
طبعا كلام
لأندبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع دمى، هل هي حقيقة؟
أنا أعتقد أنها هي ليست مجاز، أنا. نعم. أعتقد أنها حقيقة.
نعم.
معرفة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بمظلومية الإمام الحسين وبملحمة الإمام الحسين وما دار عليه من مظلومية ومظلومية أهل البيت عليهم السلام، هذه تحفز الإمام عليه السلام على أن يبكي، والبكاء ليل ونهار هذا ليس يعني شيئا غريبا، يعني يعقوب بكى يوسف ليلا ونهارا حتى بيضت عيناه.
نعم.
إذن هذا البكاء له فلسفته وله دوافعه ودواعيه.
نعم.
وبكاءه من يعني دما بدل الدموع دما، حقيقة هذه مسألة يعني لا يمكن إنكارها، ممكن. نعم. أن يصل الإنسان حينما يبكي كثيرا كثيرا نجد أن هذه الغدد
الدمعية،
غدد الدمعية هذه الدمعية كلها.
نعم.
بعد ذلك حينما ينتهي الدم تحال إلى دماء.
نعم.
ولذلك نجد أن حالات وإن كانت نادرة أن كثرة البكاء حقيقة أدى إلى أن
تقرح
يعني
الجفن،
تقرح الجفون ويعني. نعم. يعني البكاء من دم، وهذه مسألة حقيقية.
نعم.
فإذا هذه المسألة علمية ولا.
نعم.
يمكن تجاوزها.
نعم.
أيضا
الأخ أبو محمد تقي من كربلاء: ما هي فائدة ذكر الروايات في مرحلة الظهور وإرهاصات الظهور حتى تكون، ما هي الفائدة المكلف والأمة يعني؟
طبعا هذه حالة تحصين للمجتمع الإسلامي. الإمام الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يجعلوا ويقدموا علامات الظهور هي لاسترعاء انتباه الأمة. الأمة أن تنتبه إلى أن هناك حركات ستكون بعد ذلك، يعني قبل ظهور الإمام عليه السلام هذه الحركات ادعاءات مدعيات، يعني هناك مدعيات وهذه المدعيات تعرقل حركة الأمة، تعرقل مسيرة الأمة، تعرقل يعني تقدم الأمة.
نعم.
هناك مدعيات كاذبة وهناك مدعيات هي بعيدة عن الواقع وبعيدة عن الحق، لذلك حينما نركز على الثقافة المهدوية وعلى المعارف المهدوية لا يضرك هذا الأمر إن تقدم أو تأخر.
نعم.
معرفة.
نعم.
هذا الأمر معرفة ضرورية.
نعم.
يعني حينما أعرف خارطة الطريق لمستقبلي ولمستقبل.
نعم.
الأمة.
نعم.
أعرف أن هناك انسيابية لهذه الحركة، انسيابية لهذه الأمة. لذلك حينما يدعي مدع أو يأتي من هنا وهناك تأتي هناك صيحات معينة خلاف الواقع وخلاف الوضع المهدوي، هذه حقيقة تكذب لأننا عندنا خزين من المعلومات.
وقد أشرنا إلى ذلك كثيرا في أن هناك في ثقافات الأمم وفي ثقافات الديانات والديانات لأن.
نعم.
الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأن هناك مصلح أو منقذ أو مهدي بالنسبة لنا يأتي آخر الزمان لكي يملأ الأرض
بعد
ذلك
بعد معرفة. نعم. بعد معرفة هذه العلامات لا تبقى هناك يعني حاجة لهذه الادعاءات ومن.
نعم.
يصدق لهذه الادعاءات.
نعم. قضية استراتيجية الإمام عليه الصلاة والسلام في مرحلة الظهور يعني هناك روايات تقول أن يعني حسب ما يقول الأخ لو كان ابن فاطمة لرحم لأنه سيأتي بالسيف يعني.
نعم نعم. هل أن الإمام عليه السلام سيستخدم القوة؟
نعم.
طبعا الإمام لا يستخدم القوة. قلت نعم. أن الإمام عليه السلام استخدامه للقوة استخداما يعني خلاف الأصل. الأصل هو الحوار، الأصل
نعم.
هي حالة السلام.
نعم.
الإمام عليه السلام حينما يقول لي ليملأها قسطا وعدلا، القسط
نعم.
والعدل لا يأتي بالسيف، يعني حالة القسط يعني حالة السلام.
نعم.
الإمام عليه السلام لا يأتي وأي أطروحة كانت يعني حين أطروحة القسط وأطروحة السلام لا تأتي
تتنافى مع ما
تتنافى مع الدماء وتتنافى مع القوة.
كما ذكرنا يعني يرفع السيف على عاتقه لمدة 7 سنوات كما في روايات،
يعني يرفع السيف على عاتقه يعني أن حالة الإنذار 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 الحربي الإنذار الحركي الإنذار الثوري هي تستمر لفترة ما.
نعم
نعم
نعم. قضية التوقيت بالنسبة يعني لهذه القضية الشائكة
حقيقة أنه ليس منا من يوقت.
نعم.
أو ليس منا من وقت.
نعم.
يأتيكم الحركة يعني المهدي يأتيكم كالساعة بغتة، كما تأتيكم الساعة بغتة يأتيكم الإمام بغتة. بغتة بمعنى حالة مفاجأة.
مفاجأة نعم.
يعني ليس هناك يوم وشهر وسنة توقت لظهور الإمام عليه السلام ولحركة الإمام.
نعم.
فالتوقيت باطل ولا يمكن الأخذ به.
نعم. بالنسبة لي الأخ أبو محمد من إيران، أنا لم يعني أفهم السؤال ومن
نعم
أين
نعم
أتى.
قال أنه مصدر وإلى آخره. أرجو أن يعاود الاتصال مرة أخرى
ويذكر اسم المصدر
وبتأني يعني حتى
نعم
نسمع.
نعم. الأخ حسن من بغداد.
كاسر عينه في صنعاء. طبعا
نعم.
هذه رواية وردت. لا يظهر اليماني حتى يظهر كاسر عينه بصنعاء. حقيقة فكرت بهذه الرواية وبحثت واستقصيت ما معنى كاسر عينه، حتى أن أذكر قبل سنين يعني تكلمت مع الشيخ علي الكوراني حفظه الله، قلت لعله إذا كان شيء عندك من هذه الرواية.
نعم.
قال أنا أيضا يعني لم أقف على معنى كسر عينه، لعله صفة انكسار العين. أنتم تلاحظون حالة انكسار العين، يعني كأنما هناك انكسار يعني لرمش العين، يعني أن هناك عدم الحركة.
نعم.
كأن عينه تكسر، يعني كأنه لا يستطيع الحركة، حركة الجفن.
نعم.
لعله هذه صفة من صفات هذا الخارج.
نعم.
الذي سيمهد لعله لليماني أو ستكون حركته قبل حركة اليماني، وهو من أهل صنعاء.
نعم.
أهل اليمن.
نعم.
نعم.
بقي لدينا 3 دقائق سمح السيد، يعني ما معنى يأتي الإسلام غريبا ويعود غريب فهنيئا للغرباء كما في سؤال أخ أبو محمد من كربلاء.
طبعا الحقيقة الفهم الإسلامي المعمق والمنضج والمرشد سيغيب، يعني غيبة هذه يعني الرشد الرؤية وفهم الرؤية وفهم الأطروح الناضجة ستغيب للأسف الشديد. فلذلك سيكون التعامل مع الإسلام تعاملا ظاهريا سطحيا، ولذلك سيكون الإسلام الحقيقي إسلاما غريبا، إسلام غير مسموع به كأنه.
لا.
يعني إسلام الذي يأتي به الإمام المهدي عليه السلام ويقدمه الإمام المهدي سيكون أشبه بالغريب. ولذلك حينما تأتي هذه الأطروحة المهدوية لتصحح كثير من المسارات.
نعم.
وتصحح كثير من المفاهيم، لذلك نجد أن الإسلام سيكون غريبا عند المفاهيم الغائبة والضائعة.
نعم. كما فهمه يعني الكثيرين.
نعم.
وأنه يحكم بحكم داود عليه السلام ولا يحتاج إلى بينة، يعني هذا هل يدخل ضمن هذا الفرق؟
يعني حقيقة طريقة هذه طريقة حكم الإمام عليه السلام.
نعم.
أما أن الإسلام الحقيقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيكون المنكر معروفا والمعروف منكر.
نعم.
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى غربة الإسلام. غربة الإسلام الآن بعض المفاهيم يعني في الفهم العام ستكون غريبة، يعني حينما يكون يقول هذا حرام وهذا حلال، هذا غير صحيح، هذا لا يتناسب مع المفهوم الإسلامي، يقول العرف هو أقره، إذن هناك سيكون تقاطع بين العرف وبين المفهوم الإسلامي الحقيقي، ولذلك سيكون الإسلام غريبا في كثير من المجتمعات. الإسلام، الإسلام هو إسلام، الإسلام الحوار، إسلام المحبة، إسلام عدم العنف، إسلام لا عنف. لذلك حينما تكون في مجتمعات، مجتمعات العنف ومجتمعات القتل ومجتمعات الثأر والانتقام، هذا ليس بإسلام. الإسلام غريب وسيكون غريب على هؤلاء، ولذلك سيكون إسلام أهل البيت عليهم السلام لعله في مرحلة من المراحل سيمر أن إسلام أهل البيت عليهم السلام الإسلام الحقيقي، إسلام غريبا. لكن اليوم بحمد الله تعالى نجد أن الإسلام الذي قدمه أهل البيت عليهم السلام هو الإسلام المقبول والإسلام المطلوب أيضا، الإسلام الذي يعني يثأر للمظلومين، الإسلام الذي يثأر للمحرومين. وقلت أن الإسلام الذي يقول للظالم لا هو هذا الإسلام الذي يريده كل أصحاب التغيير وكل أصحاب الإصلاح وكل أصحاب هذه الحركات التغييرية. نعم. إن شاء الله.
نعم. ولذلك سماحة السيد يعني حكم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام سيكون هو حكم العادل وحكم القسط كما ورد في الروايات. سماحة السيد لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم لك بالشكر الجزيل على ما أبديته لنا من حسن المعلومة والإجابة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا. وأنا يعني أطلب من أخواني المشاهدين أن يذكروننا في هذه الليالي الشريفة وأن يتوجهوا إلى الله تعالى وأن يكونوا قريبين للإمام المهدي عليه السلام بأعمالهم وبنواياهم وبقلوبهم، وأن يذكرونا بالدعاء ولا ينسونا إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. كذلك يا أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم على ما أبديتموا لنا من حسن المتابعة والاتصالات. سنكون معكم دائما وأبدا في برنامجكم المهدي وعد الله. شكرا جزيلا لكم وإلى لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.